بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في القبلة للصائم. المقصود من ذلك أن القبلة من الصائم قد تكون سببا في تحرك شهوته وحصول إنزاله، ثم يفسد الصيام بذلك، فيكون الإنسان إذا كان سيترتب على ذلك هذه المضرة وهذه المفسدة، فإن الإنسان لا يقدم عليها. أما إذا كان لم يترتب عليها شيء فإنه لا بأس بها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
نعم، يقبل في شهر الصوم.
كان يقبل في شهر الصوم، يعني معناه أنه يقبل يعني في وهو صائم الفرض، يعني في شهر الصوم الذي هو رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع نسائه، وجاء في بعض الروايات أنه كان أملكهم لإربه أو أربه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه يسوق لمن يملك نفسه ولمن يعرف من نفسه أنه لا يتضرر بذلك، أنه لا بأس به. ولكن إذا كان يخشى على نفسه فإن السلامة أسلم له وأبعد له من أن يتعرض لإفساد صومه. وهذا يدل يعني كون أن التقبيل إنما يكون إذا لم يخشى الضرر وحصول الإنزال الذي يفسد به الصيام، هذا يدل على أن الإنزال، أن حصول الإنزال وإن لم يكن جماع أنه يفسد به الصيام، لكنه لا تجب فيه الكفارة، لأن الكفارة إنما جاءت في إفساده بالجماع. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثقة أحد أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عبد الله بن الجراح
وهو
صدوق يخطئ، وقال أبو داود والنسائي في مسلم لمالك وابن ماجة.
نعم.
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي، ثقة أحد أصحاب الكتب.
عن زياد بن علاقة
وهو
ثقة أحد أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمرو بن ميمون
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
ثم ذكر حديث عائشة أيضا، وفيه أنه كان يقبله صائم وكان يملك إربه، وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا يدلنا على أن التقبيل إنما هو فيما إذا خشيت المفسدة، وأن الإنسان لا يترتب على تقبيله يعني حصول هذه المفسدة. أما إذا كان يترتب على ذلك فإنه يبتعد عن أن يعرض صومه للفساد، عن أن يعرض صومه للفساد. فعائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يقبله صائم وأنه كان يملك إربه. قالت: أيكم يعني يملك إربه، يعني أنه ليس أحد يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون يعني بعض الناس لا يحصل منه شيء ولا يترتب على ذلك مضرة فيسوغ له، وإذا كان سيترتب على ذلك مضرة فإن المطلوب أو أن الذي يليق به أن يسعى إلى سلامة صومه وعدم تعريضه للفساد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله
وهو ابن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن القاسم
قاسم بن محمد وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها ومثل ما جاء عن عائشة كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. نعم. فهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها يعني نساؤه يحكين عنه ما كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم يعني عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد.
علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي بن ماجه.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسلم
وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شتير بن شكل
وهو
ثقة أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حفصة
أم المؤمنين رضي الله عنها قد أخرج لها أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا.
ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قبله وصائم فقال عليه الصلاة والسلام أفطرا أي الزوج والزوجة أفطرا. وهذا يخالف الحديث التي مرت الدالة على أن التقبيل أنه يسوق أنه يسوق يعني إذا لم يترتب عليه مضرة. وهنا يفيد أن التقبيل يحصل معه الإفطار ولكن الحديث في إسناده ضعف لأن فيه الظني هذا وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين
وهو أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
زيد بن جبير.
نعم. زيد بن جبير ثقة.
يقول البوصيري هذا إسناد فيه زيد بن جبير وشيخه وهما ضعيفان.
بس ما صحيح. يعني زيد بن جبير أخرج أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرجه الجماعة.
عن أبي يزيد الضني.
نعم. وهو
مجهول أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ميمونة.
أخرج لها.
أصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المباشرة للصائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه.
ثم ذكر المباشرة للصائم. المقصود بالمباشرة يعني هنا يعني اتصال البشرة بالبشرة أو التصاق البشرة بالبشرة يعني حصول المس كان يعني تقع بشرة على بشرتها. وهذا يعني أعم من التقبيل لأن يعني التقبيل يعني نوع يعني فيه اتصال البشرة بالبشرة ولكن المباشرة أعم من ذلك لأنها سواء كان حصل في تقبيل أو يعني الحد على الحد أو اليد على يعني شيء من 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 الجسد هذه يقال لها مباشرة لأن جسد اتصل بجسد. لكن من غير جماع أو محاولة جماع من غير جماع ولا محاولة جماع. والمباشرة تطلق على الجماع كما جاء في القرآن فالآن باشروهن, وتطلق أيضا على الاستمتاع بدون الفرج كما جاء بالنسبة للحائض يفعل كل شيء إلا الجماع, وتطلق على الاتصال من غير محاولة الاستمتاع والإنزال. والذي هنا هو الذي من هذا القبيل الذي هو كون الجسد اتصل بالجسد بأن يكون يعني مس يعني يدها أو مس عضدها أو مس خدها أو اتصل يعني يعني شيء من جسده يعني اتصل التصق بجسدها. هذه المباشرة التي يعني تتعلق بالصائم وأنه يحصل منها المباشرة لا الجماع ولا محاولة الجماع وإنما هو يعني مثل القبلة إلا أنها عام من القبلة لأن القبلة هي من جنس المباشرة لأنها يعني بشرة اتصلت بالبشرة لكن المباشرة عام منها. فأورد حديث
حديث دخل الأسود مسروق على عائشة فقال أكان صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قال كان يفعل وكان أملككم لإربه.
يعني كان يفعل وكان أملككم لإربه يعني مثل التقبيل يعني وكان أملككم لإربه, وكذلك اتصال الجسد أو التصاق الجسد أو مس الجسد كان أملككم لإربه. وهذا مثل ما يقال في القبلة إذا كان هذا الاتصال أو الالتصاق أو التقارب يعني لا ترتب عليه مضرة مثل القبلة التي لا يترتب عليها مضرة فحكم واحد. أما إذا كان سيترتب على ذلك مرة من مضرة ويصير فيه يعني احتمال حصول الإنزال الذي يفسد به الصيام فلا يسوغ الإنسان أن يقدم على ذلك. والحاصل أن المباشرة تكون بالجماع فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم, وتكون بالاستمتاع الذي هو مثل الجماع لكنه ليس في الفرج ومنه اصنع كل شيء إلا النكاح يعني مع الحائض, ومنه مثل هذا الاتصال والتقارب والالتصاق ومس يعني شيء من المرأة يعني فإن ذلك هو المعني هنا. وإذا كان لا ترتب عليه مضرة فهو مثل القبلة. نعم.
وكان أملككم لإربه.
نعم يعني ما يحصل منه الذي يخشى يعني من هذا الاتصال وهذا اللمس يعني هو من جنس القبلة. المباشرة هذه من جنس القبلة لأن يعني القبلة مباشرة جسد للجسد إلا أن المباشرة عام من القبلة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عون
وهو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود ومسروق
وكل منهم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن من؟
عن ابن عباس
قال رخص للكبير بالمباشرة
وكره للشاب
لأن الكبير يعني أبعد من أن يعني يحصل أو يترتب على ذلك مضرة بخلاف الشاب فإن ما عنده من قوة الشهوة وما قد يترتب عليه مضرة. فلهذا جاء التفريق بين الكبير والصغير وبين الشاب والشيخ الكبير أنه أن الأول يعني لا بأس به لأنه ما يترتب عليه مضرة والثاني يعني يكره ذلك لأنه يترتب عليه مضرة. وهذا مثل ما تقدم بالنسبة للقبلة يعني بالنسبة للكبير وبالنسبة للشاب كل منهما إذا كان يترتب عليه مضرة فلا يسوق, وإذا كان لا يترتب لا بأس بذلك. لكن من تقوى شهوته من يكون قوي الشهوة يعني ويخشى عليه, أو الأولى له أن يبتعد عن الشيء الذي يؤثر على صيامه. والحديث هو ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المتن, ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المتن, لأنه جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. وأما هذا ففيه علتان في عطاء بن السائب وهو اختلط, وخالد بن عبد الله الطحان هذا روى عنه بعد الاختلاط, وابن خالد هذا الذي هو محمد بن خالد ضعيف, ولكن المتن صحيح. وفيه في أبي داود أن شابا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له, وشيخ استأذنه فأذن له.
قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي
ضعيف أخرج له ابن ماجه
عن أبي
وهو خالد بن عبد الله الواسطي طحان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
عن عطاء بن السائب
وهو ثقة
صدوق
صدوق اختلط, ومن سمع من قبل الاختلاط روايته صحيحة, ومن سمع بعد الاختلاط فإنه لا عبرة بروايته. وخالد ممن روى عنه بعد الاختلاط أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب كتب
عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه.
ثم ذكر الغيبة باب
الغيبة والرفث للصائم.
باب الغيبة والرفث للصائم. الغيبة هي كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرك أخاك بما يكره, ذكرك أخاك بما يكره, يعني في حال غيبته. والرفث يطلق على الفاحش من القول, على الفحش من القول, وعلى الجماع ومقدمات الجماع, على الجماع ومقدمات الجماع. ويعني وهنا يعني يراد به الفاحش من القول, وكذلك الجماع أيضا ممنوع من الإنسان, يعني الجماع ممنوع منه الإنسان, ويجب فيه الكفارة. والمباشرة التي هي مثل الجماع أيضا لا تجوز لأن فيها إفساد الصيام. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال
من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة,
من لم يدع قول الزور يعني الذي هو الكلام الباطل والكلام السيء والعمل والجهل, يعني الجهل على الناس وهو يعني فعل الجهال وفعل الجاهلين الذي يعني يكون فيه الإيذاء للناس والتسلط عليهم بالقول السيء, وكذلك العمل به, يعني هنا فيه القول وفيه العمل, كل منهما لا يسوغ للإنسان أن يقدم على أمر محرم سواء كان قوليا أو فعليا. فلا حاجة لله لأن يدع طعامه وشرابه, يعني معناه أن الإنسان عندما يمتنع عندما يصوم ويمتنع من الأكل والشرب الذي هو يعني يمنع من الصائم, فكذلك أيضا يمنع من الكلام الباطل الذي يعود عليه بالمضرة, وإن كان صيامه يصح يعني من ناحية براءة الذمة, إلا أن مقصود الصيام الذي هو كل إنسان يتقي الله عز وجل ويخافه ويرجو ثوابه, فإن ذلك يؤثر عليه الذي هو كونه يغتاب الناس ويجهل عليهم ويؤذيهم ويلحق الضرر بهم سواء بالأقوال أو بالأفعال, فإنه يحصل إثما لكن الصوم يصح، لا يقال ان عليه ان يعيد الصيام او انه يقضي الصيام الذي حصل بكونه اغتاب في حال صيامه، ولكنه اثم فكان يريد الخير وحصل الشر، يريد الخير بصيامه ولكنه فعل فعلا حصل فيه الشر، وهو الاثم الذي يكون بالغيبة للناس والجهل عليهم، وسواء كان ذلك بالقول او الفعل، وسواء كان ذلك الزور او القول او الجهل، سواء كان قوليا او فعليا، فكل ذلك محرم وكل ذلك يؤثر على الانسان في صيامه، يعني من ناحية انه يريد الخير بالصيام ولكنه حصل الشر، واما من حيث صحة الصوم فإن الصوم صحيح ما دام أنه لم يحصل منه شيء من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله عز وجل غني عن العباد وعبادتهم، وإنما هي عبادتهم لهم، وهو سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصيين، بل هو النافع الضار، وإنما معاصيهم تضرهم وطاعاتهم تنفعهم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع
ثقة
قيل ابن ماجه. نعم. عبد الله بن المبارك
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن
عبد الرحمن بن المغيرة.
ابن المغيرة هو ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن سعيد المقبري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه هريرة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر.
ثم ذكر هذا الحديث رب عن أبي هريرة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، يعني وذلك لكونه حصل منه يعني أمور يعني تجعله ما استفاد يعني من 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 صومه وقيامه بأن يحصل الأجر، وأما كونه يعني في حال صيامه يؤدي الفرض فإنه أدى الفرض، ولكنه ولا يطالب بالقضاء، ولكن كونه يحصل منه أمور منكرة فإن تلك الأمور المنكرة لا تساوي يعني أو لا يساويها يعني كونه أمسك عن الأكل والشرب، لأن الإمساك عن الأكل والشرب من أجل أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويحصل التقوى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما أثمر التقوى وإنما حصل معه ما يحصل به الإثم، فمعنى ذلك أنه ما استفاد من صيامه، يعني ما حصل له، ولكنه من ناحية أداء الفرض أدى الفرض ولا يطالب به، ولكنه ما استفاد منه، ما حصل فائدة، لأنه أتى بما يقابله من المعاصي التي يحصل بها الإثم. ومعلوم أن المعاصي والآثام في حال الصيام أشد منها في غيره، لأن كل إنسان يعني في عبادة ثم يأتي بالأمور المحرمة وهو متلبس بعبادة هذا أسوأ وأسوأ، وإن كانت المعاصي يجتنبها الإنسان دائما وأبدا، ولكنها في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة يعني لها خطر، لها خطر، شأنها خطير وأمرها عظيم.
قال حدثنا عمرو بن رافع عن عبد الله المبارك عن أسامة بن زيد.
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
عن
سعيد المقبري عن أبي هريرة.
سعيد المقبري، نعم، سعيد المقبري يعني يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، فهو يعني الحديث الأول أو الإسناد الأول سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والإسناد الثاني سعيد عن أبي هريرة، وأبو هريرة شيخ لهما جميعا، شيخ للأبي والابن، ف يعني مجيئه في الإسناد يعني مرة سعيد عن أبيه ومرة سعيد عن أبي هريرة يعني لا يعني لا انقطاع فيما يعني إذا كان راوي سعيدا لأنه سمع من أبي هريرة وروى عن أبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله عنه شيخ للأب والابن, شيخ للأب الذي هو أبو سعيد المقبري وشيخ للابن الذي هو سعيد.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل, وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه أحد فليقل إني صائم. قوله إذا كان يوم صوم أحدكم يعني هذا مطلوب من الإنسان في جميع الأحوال كمان صائم وغير صائم, يعني مطلوب منه يعني أن لا يحصل منه الرفث الذي هو الفاحش من القول, وألا وكذلك الجهل على الناس بقول أو فعل, وأنه لو حصل أن أحد جهل عليه بمعنى أنه عامله معاملة سيئة وسبه وعابه وتكلم عليه بكلام قبيح فإنه لا يقابله وإنما يكف عن مقابلته ثم يقول إني صائم, إما مذكرا لنفسه بحيث أنه يستمر على ما هو عليه من الإمساك عن القول السيء أو الرد السيء لئلا يحصل في ذلك إخلال في صيامه, وكذلك أيضا بالنسبة يعني وكذلك أيضا تذكير غيره بأن يعني ينبهه بأنه صائم وأن الصائم يعني ليس من شأنه كذا وكذا. فكذلك إذا كانوا كلهم صائمين مثلا في رمضان فإن هذا يذكر نفسه ويذكر غيره, يعني بقوله إني صائم إنما يذكر نفسه ويذكر غيره ممن يقابله حتى يعني يعلم السبب الذي جعله لا يقابله, وأيضا ذاك يحصل له الانكفاف والبعد عن أن يستمر على جهله وعلى فعله الأمر المنكر سواء كان قوليا أو فعليا. نعم.
فليقل
إني صائم, يعني قيل أنه يقولها بقلبه يذكر نفسه وقيل أنه يقولها بلسانه ليذكر نفسه ويذكر من يقابله.
ولو كان صائم صيام نفل
ولو كان لأنها حديث عام
مو بظهار عمل,
لا لأن هذا يعني كونه يخبر بأنه صائم من أجل أنه ممتنع من أن يقع في هذا المحرم ما في بأس.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
أبو داود وابن ماجه عن جرير
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعمش
نعم
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحور. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
ثم ذكر باب في السحور, والسحور والسحور بالفتح والضم يراد بالفتح الشيء الذي يتسحر به هو الطعام أو الشرب لأن هذا قال سحور, وأما الأكل أو الشرب الذي يكون في السحر من أجل الصيام فيقال له سحور بالضم. فيعني وهناك كلمات تماثل, وعلى هذا القياس ما كان بالفتح يراد به الشيء الذي يفعل أو الشيء الذي يستعمل، وما كان بالضم يراد به الاستعمال وهو الفعل. فالسحور والسحور، السحور اسم لما يتسحر به، والسحور أكل الطعام في السحر من أجل الصيام. ومثل ذلك السعوط والسعوط، السعوط والسعوط وهما يوضع في الأنف ويقطر بالأنف، وقال بالفتح سعوط للمادة التي توضع في الأنف، وسعوط وهو إدخالها في الأنف. وكذلك الوجور والوجور، الوجور يعني ما يوضع في الحلق، والوجور هو الفعل الذي وضعه في الحلق. وكذلك الوضوء والوضوء، الوضوء اسم للماء المستعمل، والوضوء نفس الفعل الذي هو كل إنسان يغسل وجهه يغسل يديه ويغسل يمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا فعل يقال له وضوء. وكذلك الطهور والطهور، هو بمعنى الطهور اسم لما يتطهر به سواء كان ماء أو يعني تيمما، والطهور هو الفعل الذي هو الوضوء أو التيمم. فهي كلمات تكون مفتوحة ومضمومة، والمفتوح هو الاسم للشيء المستعمل، والمضموم هو نفس الاستعمال. وهنا قال يعني قال باب في السحور، ثم ذكر الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر بالسحور، وهو الاستحباب، يعني ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فإن في السحور بركة، يعني يكون أكل الطعام في السحر استعدادا للصيام فيه بركة، وذلك بركة يعني دنيوية وأخروية. فبركة دنيوية لأن فيه تقوي على الصيام وعدم إنهاك الإنسان نفسه، بحيث يعني يطول عليه المدة التي لم يأكل فيها فيحصل له ضرر في حال صيامه لكونه ما تسحر. وكذلك بالنسبة للآخرة ما يحصله من الأجر والثواب في اتباع السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبركة تكون بالفعل وتكون في الشيء المستعمل أيضا، كل ذلك يقال فيه بركة، يعني سواء كان في السحور بركة لأنه يعني طعام مبارك، أو السحور الذي هو نفس الاستعمال ونفس الفعل يكون فيه بركة للجسد، بحيث أنه يكون له القوة والنشاط، وأن لا يحصل له كسل وخمول بسبب الجوع حيث يطول عليه الوقت الذي لم يأكل فيه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
الضبي ثقة أخرج له مسلم
وأصحاب السنن.
نعم.
عن حماد بن زيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد العزيز بن صهيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه، وهذا من الأسانيد الرباعية، وهي من على الأسانيد عند ابن ماجة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر،
نعم، على صيام
على النهار. صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل، يعني بالقيلولة يعني على قيام الليل حتى لا يأتيكم النوم، يعني في حال القيام في الليل، لأنكم أخذتم راحتكم من أو نحضكم من النوم في القيلولة. وكذلك بالنسبة للأكل، وهي أكلة الطعام في السحر لأنها يكون فيها نشاط وفيها قوة للإنسان. المعنى صحيح، يعني معنى الحديث صحيح، ولكن إسناده ضعيف، لأن فيه في زمعة بن صالح وهو ضعيف.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عامر
العقدي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زمعة بن صالح
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
يعني مسلم روى له مقرونا ما روى له استقلالا. نعم.
عن سلمة
سلمة بن وهران وهو
صدوق رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير السحور. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة 50 آية.
ثم ذكر تأخير السحور وأن السحور يؤخر لأن تأخير السحور جاءت به السنة، ولأن فيه كون الأكل يعني حصل من الإنسان يعني عند أو قبل بدء الصيام، فيكون في ذلك القوة والنشاط، بخلاف ما لو تسحر في وقت مبكر فإنه يطول عليه الإمساك فيتضرر أو قد يحصل له ضرر في النهار، لأن جزءا من الليل حصل له وهو ممسك لأنه تسحر في وقت مبكر. فجاءت السنة بالترغيب في تأخير السحور وفي تعجيل الإفطار، وفي تعجيل الإفطار، فالسحور يؤخر والإفطار يقدم، يعني يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، فلا يؤخر الإفطار ولا يقدم السحور. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على يعني حصول الاجتماع على السحور وأنه سائغ، يعني فسحروا، قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في حسن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن زيد قال فسحرنا مع رسول الله، ما قال فسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر مع يعني يذكر التبعية والمعية للرسول عليه الصلاة والسلام، فهي يعني أكمل في الأدب وفيها الأدب، بخلاف العبارة لو قال نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى الصلاة، قال: كم كان بين الصلاة والسحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. يعني والمقصود من ذلك ما بين الأذان عند دخول الوقت وإقامة الصلاة، يعني بينهما قدر قراءة 50 آية، بينهما قدر قراءة 50 آية. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين كم كان بين الأذان والسحور، والمقصود بالأذان الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان كما جاء في هذا الحديث، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني مقصود به الأذان والإقامة. فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بين الأذان بين الإقامة بين الصلاة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام الدستوائي.
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن أنس.
قتادة بن عامر السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.
ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الذي قبله، يعني من ناحية الاجتماع على السحور ومن ناحية الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعبير بمعه ثم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وهذا اللفظ فيه إشكال من ناحية أن قوله إلا أن الشمس لم تطلع ومن حيث قوله هو النهار فيحمل يعني كما قال بعض أهل العلم يعني أنه هو النهار يعني الذي هو طلوع الفجر إلا أن الشمس لم تطلع يعني معناه أن النهار أو يعني طلوع الفجر الذي هو طلوع المقصود طلوع الفجر الذي هو يعني يمتد إلى أن تطلع الشمس يعني هو طلع الفجر البياض المعترض ثم استمر حتى تطلع الشمس فسره بذلك بعضهم وبعضهم قال إن هذا كان قبل يعني أن هذا كان في أول أمر يعني قبل أن يأتي ما يدل على أن الصيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ذكره الطحاوي يعني قال أن هذا كان قبل والشارح اللي هو السندي قال يعني أن الآن هو النهار المقصود النهار الشرعي الذي يبدأ بطلوع الفجر وليس النهار الذي يبدأ بغروب طلوع الشمس لأن المقصود من ذلك النهار الشرعي الذي هو نهار الصيام الذي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن الشمس يعني لم تطلع يعني معناه إلا أن طلوع الفجر مقصود طلوع الفجر الذي يستمر حتى تطلع الشمس وأما من يعني يكون الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر فلا شك أن صيامه يفسد وأنه لا يصح والآية نص القرآن والأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على أن الصوم إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي بكر بن عياش
هو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن عاصم
وهو بن بهدلة بن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون
عن زر
زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب
عن حذيفة
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينبه نائمكم وليعجل قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم لأنه كان يؤذن بليل وهذا الأذان الذي هو في الليل المقصود منه أن يستريح القائم وأن يعني يستيقظ النائم من أجل أن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم أو يعني يغتسل إذا كان عليه اغتسال أو أي يعني أو يوتر إذا كان ما أوتر لأنه لا يزال في الليل حتى يطلع الفجر الثاني فقال إن الأذان الأول لا يمنع الأكل ويمنع الصلاة صلاة الفجر الأذان الأول يمنع يجيز الأكل أو يحل معه الأكل اللي هو السحور لأنه في الليل ويمنع صلاة الفجر لأنه ما طلع الفجر والأذان الثاني يمنع الأكل ويحل الصلاة الأذان الثاني يمنع الأكل ويأتي معه وقت الصلاة فتؤدي الصلاة بعده فإذا الأول لإيقاظ النائم وإراحة القائم ويكون فيه يعني يكون فيه الأكل ولا تحل به صلاة الفجر لأن ما دخل وقتها. والأذان الثاني عكسه يحل الصلاة ويمنع الأكل لأنه بدأ النهار. ثم ذكر يعني الفجرين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقال إن الفجر ليس هكذا يعني الذي يأتي مستطيلا يعني في السماء وإنما المقصود به هكذا الذي يأتي في العرض ثم يعني يستمر يعني الضياء حتى تطلع الشمس. فالفجر فجران, فجر كاذب وهو الذي يكون مستطيلا في الأفق وفجر صادق وهو الذي يأتي معترضا في الأفق ويستمر في الانتشار شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وابن أبي عدي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سليمان التيمي
سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عثمان النهدي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار.
ثم ذكر تعجيل الإفطار ثم ذكر تأخير السحور ذكر تعجيل الإفطار وأورد فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. لا يزال الناس بخير لأنهم بذلك يتبعون السنة ويأخذون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الكتاب يعني ثم تقوم الصيام إلى الليل والليل يحصل بالغروب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يعني لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار يعني بعد تحقق الغروب يعني بعد أن تغرب الشمس ويتحقق غروبها فإنه يحصل الإفطار كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا إذا أدبر الليل من ها هنا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. يعني تعجيل الإفطار سنة وفيه مخالفة لليهود ومخالفة لأهل البدع ممن ينتسب للإسلام فإن اليهود يؤخرون وبعض المبتدعة المنتسبين للإسلام يؤخرون وأهل الإسلام يعني يبادرون بالإفطار بعد تحقق الغروب يبادرون بالإفطار بعد تحقق الغروب. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب عن أبيه
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه خرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون.
ثم ذكر حديث أبي هريرة ومثل حديث سالم بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ثم قال عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وهذا فيه بيان أن في مخالفة أهل الكتاب مخالفة أهل الكتاب وكذلك مخالفة أهل البدع الذين هم على طريقة أهل الكتاب يعني في وقوع في هذا الفعل الذي هو لا يتفق مع ما أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. محمد بن عمرو بن عوقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة في اصحاب الكتب عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء على ما يستحب الفطر.
والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث أمس الكحل للصائم، طلعتم على تراجع الشيخ؟
تراجع عن تصحيحه؟
اي
وين في؟
نبدأ نقرأ الآن إن شاء الله مكتب الجيبية. رقم هذا الضعيف، مثل الضعيفة 6108.
6108.
اي اكتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال عن الشيخ ضعيف، خرجه ابن ماجه والطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي، قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فذكره، والسياق لابن ماجه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إن كان الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد كما وقع في إسناد الطبراني مصرحا به، وكنت تبينت هذا في تعليقي على الروض النضير لتصريح رواية الطبراني به، ولأنه هو المراد بهذه النسبة الزبيدي عند الإطلاق. ثم تبين لي منذ سنين أنني كنت واهما في ذلك، فذكرت في الضعيفة مجلد الثالث 76 في حالة أمس.
في الضعيفة؟
إيه مجلد الثالث 76 عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وقلت: وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره. فأشكل هذا على بعض الطلبة الجزائريين وحق له ذلك، حينما وجد هذا التضعيف العام معارضا لتصحيحه للحديث في صحيح ابن ماجه معزوا للروض، فرأيتني مضطرا لإعادة النظر في هذا الحديث على ضوء ما جد من المعلومات والمطبوعات الحديثية. فأقول: لقد تأكدت من الوهم المذكور من الوجوه التالية: الأول، أن رواية الطبراني المصرحة بأنه محمد بن الوليد هي من رواية الحسين بن تقي بن أبي تقي الحمصي حفيد هشام بن عبد الملك، ولم أجد له ترجمة، ويظهر لي أنه من شيوخ الطبراني الذين لم يكثر من الرواية عنهم، فإنه لم يروي عنه في المعجم الأوسط إلا حديثا واحدا غير هذا، فهو والله أعلم غير معروف العدالة، فمثله لا تقبل زيادته على الحافظ ابن ماجه، وقد رواه عن هشام بن عبد الملك مباشرة، ولا سيما قد تابعه الحسين بن عبد الله القطان عن هشام، والقطان ثقة حافظ أيضا، وعنه رواه ابن عدي، وحينئذ لا يكفي للجزم بأن محمد بن الوليد أنه المتبادر عند إطلاق الزبيدي، بل لا بد مع ذلك من قرينة أخرى تؤيده، وهذا غير متوفر، بل الموجود خلافه، وهو ما يأتي. الثاني، أنني وقفت فيما بعد على رواية ثقتين عن بقية صرح بأنه غير محمد بن الوليد. الأولى قال أبو يعلى في مسنده ومن طريقه ابن عدي: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني بقية بن الوليد الحمصي أبو يحمد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي به. والأخرى كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن سعيد الزبيدي به، خرجه ابن عدي. قلت: فبهاتين الروايتين تعين أن الزبيدي في الرواية الأولى هو سعيد بن أبي سعيد وليس محمد بن الوليد، وفي ترجمة ابن سعيد ابن أبي سعيد أورده ابن عدي، وساق له أحاديث هذا أحدها، وحديثا آخر من طريق يحيى بن عثمان وهو الحمصي ثقة أيضا قال حدثنا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي إلى آخره. وقال ابن عدي وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة، وذكر في أول الترجمة أنه مجهول وتبعه البيهقي، ورده الحافظ في التلخيص فقال وليس بمجهول بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح. وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف، وهما واحد. قلت وروى ابن عدي عن جرير أنه كان يكذبه، وقال أبو أحمد الحاكم يرمى بالكذب، وشذ ابن التركماني فقال في الجوهر النقي، وقال صاحب الإمام ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن أبي سعيد هذا فقال واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال روى عنه أهل بلده وهذا ينفي عنه الجهالة. قلت إن نفى ذلك عنه الجهالة فبه لا تثبت العدالة لما عرف به ابن حبان من التساهل في التوثيق، وأما ما حكاه عن الخطيب أنه وثقه فهو نقل غريب، فإن ثبت عن الخطيب فالجرح مقدم على التعديل، والله أعلم. ثم رأيت الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي بعد أن ذكر ما تقدم عن صاحب الإمام أنه غلط وقع في النسخة التي نقل منها، إنما نقل الخطيب في كتاب المتفق والمفترق وكان غير ثقة إلى آخر كلامه. بقي شيء وهو أن الحديث مدار طرقه على بقية عن سعيد هذا، ولم يصرح بالتحديث عنه إلا في رواية ابن ماجه، فإن كان محفوظا فالعلة من شيخه سعيد، وإلا فهي علة أخرى لأنه كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في كل الروايات الأخرى. هذا وفي النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجه الزبيدي لم يسمه كما سبق، فقول الحافظ في التهذيب ووقع في روايته سعيد بن أبي سعيد لعله في بعض النسخ من السنن، والله لا. ثم رأيت العراقي صرح في شرحه المتقدم أن ابن ماجه لم يسمه، وجملة القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف وقد ضعفه النووي وتبعه الحافظ بن حجر في التلخيص، ولكنه قال وفي الباب عن بريدة على وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني الأوسط وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهق بإسناد جيد. فأقول أما حديث بريرة فقد وقفت على إسناده في المعجم الأوسط، قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مهران المصيصي عن مغيرة بن مغيرة الرملي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن محيريز عن بريرة مولاة عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد وهو صائم. وقال الطبراني
كمل ولا
تابع
حديث بريرة عند الطبراني وقال لم يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا مغيرة بن مغيرة ولا عن مغيرة إلا محمد بن مهران، تفرد به أبو يوسف الصيدلاني قلت وهو ثقة حافظ كما في التقريب، واسمه محمد بن أحمد بن محمد ابن الحجاج الرقي، ومحمد بن مهران المصيصي لم أجد له ترجمة ولا في تاريخ دمشق لابن عساكر وهو من شرطه، ومغيرة بن مغيرة الرملي ترجمه ابن عساكر برواية جمع من الثقات عنه وكناه بأبي هارون الربعي الرملي، وروى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عنه فقال لا بأس به، وهذا موجود في الجرح والتعديل، لكن وقع مغيرة بن أبي مغيرة الرملي بزيادة أداة الكنية أبي فيصحح من التاريخ، وهذه الترجمة عزيزة جدا حتى فاتت الحافظين الذهبي والعسقلاني، فقال في الميزان لا أعرفه وتبعه في اللسان، ولعل الهيثمي أيضا تابع له حيث قال في الحديث والطبراني في الأوسط فيه جماعة لم أعرفهم. وأما حديث ابن عباس الذي عزاه الحافظ لشعب البيهقي فلم نجده في مظانه منه بعد الاستعانة عليه بفهرسه،
فإن وجد وتبين أن إسناده جيد كما قال حافظ فلينقل إلى الصحيح. وأما ما ذكر بعض إخواننا أنه يحتمل أن الحافظ أراد بحديث ابن عباس حديثه الذي ذكره شيخه العراقي في شرح الترمذي بعد كلامه على حديث الترجمة وغيره فقال: وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في شعب الإمام من رواية الحسين بن بشير عن محمد بن الصلت عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. قال البيهقي اسناده لم يرمد أبدا. قال البيهقي إسناده ضعيف. فأقول أستبعد جدا أن يكون الحافظ أراد هذا الحديث لأمرين: الأول أنه ليس فيه ذكر الاكتحال في رمضان، والآخر أنه حديث موضوع كما تقدم تحقيقه في المجلد الثاني من هذه السلسلة، وفي سنده كما ترى جويبر قال الحافظ فيه ضعيف جدا. فكيف يعقل مع هذا كله أن يفسد الحافظ حديث جويبر هذا وهو يقول في حديث ابن عباس بإسناد جيد؟ هذا موضع اللي هو 8108
وثمانية
6108 أي هذا موضع، وفي موضع ثاني.
حول هذا الحديث
في كذلك ذكر الشيخ تراجعة في موضع آخر
ضعيفة. كم رقم
هذا اللي مندور عليها الآن؟ طلعناه في أول الدرس والآن فر عنا. سيده ما موجود؟
إيش رقم بس؟
هذا هو فر.
حصل الرقم؟
لا زال جاري البحث.
طيب أقول خلاص. يعني في زيادة، يعني في زيادة على ما قاله هنا أو تراجع الأثي؟
بس هو ذكر التراجع.
بس التراجع. لكن الرقم متأخر ولا متقدم؟
كيف يعني أكثر من 6000؟ تقدم قبل 6000. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.